إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم أبواب العلم إن لم يكن أعظمها أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته، فلا شك أن هذا هو أعظم ما يحرص عليه المرء وما ينفق الوقت والعمر في تحصيله وجمعه، لأن كل علم إنما يشرف بشرف معلومه، وتوحيد الرب جل وعلا ومعرفته بأسمائه وصفاته، وهو توحيده بربوبيته وتوحيده بألوهيته جل وعلا. ولا يمكن أن يثبت الإنسان لربه تبارك وتعالى الربوبية وهو لا يعرف الأسماء والصفات، فإن صفات الرب تبارك وتعالى هي التي تتأسس عليها ربوبيته جل وعلا في معرفة العبد بربه. فإن الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو خالق الخلق، وهو رازقهم، وهو مدبر أمورهم، وهو الذي يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وهذا كله من صفات الله تبارك وتعالى، فتوحيد الله تبارك وتعالى بالملك والخلق والرزق والتدبير والإيجاد والإحياء والإماتة، كل ذلك هو توحيد الربوبية، وهو مؤسس على هذا الذي مر ذكره. ولا يمكن أن يعبد المرء ربه عبادة صحيحة إلا إذا كان عارفا بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. والذي يشبه الرب تبارك وتعالى بخلقه ويمثله بمخلوقاته هو عابد للصنم، والذي يعطل الرب الجليل عن صفات كماله ونعوت جلاله هو عابد للعدم. فباب الأسماء والصفات هو أعظم الأبواب، لأنه تنفتح به المعرفة الحقيقية في توحيد الرب جل وعلا فيما يتعلق بالرب تبارك وتعالى ويختص به، وهو توحيد الربوبية، وفيما يتعلق بالعبد ويختص به في عبادته لربه تبارك وتعالى، وهو توحيد الألوهية. من صفات الرب تبارك وتعالى صفة الرحمة، هو الرحمن الرحيم الذي قد كمل في رحمته وأحسن إلى خلقه بأنواع الإحسان، وتحبب إليهم بصنوف النعم، ووسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا. فوسعت رحمته كل شيء، ووسعت نعمته كل حي، وعم إحسانه البرايا، ووصل جوده إلى جميع الموجودات، فلا تستغني عن إحسانه طرفة عين ولا أقل منه، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه. قال ربنا سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه. وأخبرنا سبحانه أنه ذو الرحمة، فكان صاحب الرحمة الحقيقية العظيمة الواسعة. قال جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة. وقال سبحانه: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة. فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله تعالى وإحسان، وسمى جل وعلا نفسه الرحمن، وهذا الاسم دال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله. والرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فالرحمن للوصف والرحيم للفعل. فالرحمن دال على أن الرحمة صفته، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه. قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال سبحانه: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته، كثير الرحمة عظيمها بليغها وواسعها. ورحمة الله جل وعلا عامة وخاصة، فأما العامة فهي لجميع الخلق، فكل الخلق مرحومون برحمة الله، ولولا رحمة الله ما أكلوا وما شربوا وما اكتسوا وما سكنوا، ولكن الله رحمهم فهيأ لهم ما تقوم به أبدانهم من المعيشة الدنيوية، فهذه هي الرحمة العامة. وأما رحمته الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الذين تستمر رحمتهم في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانهم، وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أديانهم. ورحمته سبحانه من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله: وأعلم الخلق به يوم القيامة، كما في حديث الشفاعة وهو في الصحيحين: قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. كذا يقول الأنبياء في الموقف عندما يطلب الخلق منهم الشفاعة عند الله تبارك وتعالى لبدء الحساب، فيقول كل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. فالغضب من صفات الفعل وليس من صفات الذات، وصفة الفعل متعلقة بالمشيئة. صفات الفعل هي التي إذا شاء الله تبارك وتعالى أتى بها، وإذا لم يشأ لم يأتي بها، فهذه صفات الفعل، ومنها الغضب، ومنها الضحك، ومنها الرضا، ومنها النزول، ومنها الاستواء، فهي متعلقة بالمشيئة، فكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي من صفات الفعل. وأما صفات الذات فهي لا ينفك عنها اتصاف الذات بها، ولا تنفك هي عن الذات. صفات الذات لا تنفك عن ربنا تبارك وتعالى بحال، فهي ملازمة للذات، ومنها صفة الرحمة، فإن الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم. وأما صفة الغضب فهذه صفة فعل، وهي متعلقة بالمشيئة، فإذا وجد سببها وغضب الرب تبارك وتعالى فهذه صفة من صفات الفعل، لا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. رحمة الله الرحمن الرحيم وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما، سبحانه هو الرحمن الرحيم. وهذا هو اللائق الليق بشأن الرحمن الرحيم أرحم الراحمين، ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين. نعوذ بالله من غضب الله ومن سخطه ومن أليم عقابه، ونتوب إليه ونرجو رحمته وكرمه وفضله ولطفه. فسبحان ربي الرحمن الرحيم الذي عمت رحمته أهل الأرض والسماوات، ووسعت جميع الخلق في كل الآنات واللحظات. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة، لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء المحرومون، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. قال ربنا جل وعلا وهو الرحمن الرحيم: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا وعد من الله، وهو لا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد، وهو خبر منه لعباده، وهو صادق المقال على كل حال. إنه ذو رحمة واسعة وخير الراحمين، ورحمته اسم جامع لكل خير. أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا، فكل راحم للعبد فالله أرحم به منه، إنه أرحم الراحمين. لو جمعت رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم، وما تبلغ هذه الرحمات من رحمة الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه صبي، فجعل الرجل يضمه إليه رحمة به وحنانا وبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. أرحم ما يكون من الخلق بالخلق الأم بولدها، فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا. حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. والحديث في الصحيحين. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله
ورضاعه وفصاله. كل الراحمين إذا اجتمعت رحماتهم كلهم فليس بشيء عند رحمة الله الرحمن الرحيم. ويدلك على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه هي الرحمة التي هي صفة فعل. وأما الرحمة من حيث هي صفة ذات فإنها لا تنقسم، فالرحمة صفة ذات باعتبار تعلقها بالذات، حيث لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. وأما من حيث تعلق الرحمة بالمشيئة وإعمال هذه الرحمة لمن يرحمه الله رب العالمين، فهذه صفة فعل، فهي هنا متعلقة بالمشيئة. هناك صفات تكون صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار. صفة الخلق صفة ذات باعتبار تعلقها بالذات، فذات الرب تبارك وتعالى موصوفة بصفة الخلق ولا مخلوق، فالله رب العالمين هو الخلاق العظيم وله هذه الصفة العظيمة. وأما عند خلق الخلق وبرئهم وتعلق هذه الصفة بالمشيئة لخلقهم، فهي حينئذ تكون صفة فعل، كذلك صفة الكلام. فذات ربنا تبارك وتعالى موصوفة بهذه الصفة. وأما إذا تكلم بالوحي جل وعلا وبما شاء من أمر سبحانه وتعالى، فهي صفة فعل لتعلق الصفة بالمشيئة. هذا الحديث الذي معنا وفيه انقسام صفة الرحمة إلى 100 جزء. جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. صفة الفعل هي التي تقبل هذه القسمة، وأما صفة الذات فهي موصوف بها الذات، لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. لا يمكن للواصفين أن يعبروا عن جزء يسير جدا من رحمة الله التي بثها ونشرها على العباد. وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلئا بهذه الرحمة الواحدة، كامتلاء البحر بمائه والجو بهوائه. ومن آثار هذه الرحمة التي أنزلها أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وقد أعطاك الله تعالى من الرحمة الواحدة عطايا كريمة عزيزة، وقد أنعم عليك ابتداء بأجزل المواهب وأفضل العطايا من حسن الصورة وكمال الخلقة وقوام البنية وإعداد الآلة وإتمام الإرادة وتعديل القامة وتمام الأداة، وما متعك من روح الحياة وفضلك به من حياة الأرواح، وما أكرمك به من قبول العلم وهداك إلى معرفته سبحانه التي هي أسنى جوائزه، ومن عليك بالإيمان والطاعة وهما أجل النعم على الإطلاق، والكون من هذه الأمة المرحومة، ومن عليك بمعرفة السنة والجماعة إلى سائر ما لديك من النعم الظاهرة والباطن، فمرجو من فضله وكرمه أن يتم ذلك، فإن من بدأ بالإحسان فعليه الإتمام. وأجعل لك من 99 رحمة الحظ الوافرة، نسأل الله تعالى ألا يخيب آمالنا من فضله العظيم بفضله، إنه الجواد الكريم الراحم الرحمن الرحيم. وبرحمته استوى على عرشه باسم الرحمن، قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. استوى تعالى على عرشه، وقال سبحانه وهو الرحمن: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فكما أن العرش محيط بالمخلوقات وهو من خلقه، ورحمته تعالى محيطة بالخلق واسعة لهم، ورحمتي وسعت كل شيء، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. ولما استوى على عرشه بهذا الاسم الرحمن الذي اشتقه من صفته وتسمى به دون خلقه، كتب بمقتضاه على نفسه يوم استوائه على عرشه حين قضى الخلق، كتب كتابا فهو عنده وضعه على عرشه أن رحمته سبقت غضبه. وكان هذا الكتاب العظيم الشأن كالعهد منه سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم والعفو والصفح عنهم والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم والأنات، فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي كونه عنده سبحانه زيادة تشريف وتكريم وتعظيم وتفخيم، فبرحمته أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل علينا كتابه، وعلمنا من الجهالة، وهدانا من الضلالة، وبصرنا من العمى، وأرشدنا من الغي، فشرعه وأمره نزل بالرحمة واشتمل على الرحمة وأوصل إلى الرحمة الأبدية والسعادة السرمدية. فبنعمته على عباده بإرسال رسله إليهم وإنزال كتبه عليهم وتعريفهم أمره ونهيه وما يحبه وما يبغضه، أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلها، بل لا نسبة لرحمتهم بالشمس والقمر والغيث والنبات إلى رحمتهم بالعلم والإيمان والشرائع والحلال والحرام. وأين هذه من تلك؟ وبرحمته عرفنا أسماءه وصفاته، فعرفنا أسماءه وصفاته وأفعاله. عرفنا ربنا تبارك وتعالى من ذلك ما عرفنا به ربنا ومولانا، وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا. وبرحمته تعالى أدر علينا النعم وصرف عنا النقم، وبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته أطلع الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وكفاة للأحياء والأموات، وبرحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة للركوب والحمل والأكل والدر، ومن رحمته ما قاله في محكم كتابه: ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. ومن رحمته أنه لا يؤاخذنا بالغفلة عن شكر نعمه والقصور عن إحصائها والعجز عن القيام بأدناها. ومن رحمته إدامتها علينا وإدرارها في كل لحظة وعند كل نفس نتنفسه وحركة نتحركها. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وما أحسن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على إنسان بالإشارة إلى عظيم غفرانه وسعة رحمته: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فما أحسن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على إنسان بالإشارة إلى عظيم غفرانه وسعة رحمته، وما أوقع هذا التزييل الجليل هو قوله جل وعلا: إن الله لغفور رحيم، بعد امتنانه بنعمه على عباده وهي لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، ما أوقع هذا التذييل الجليل وأحبه إلى قلوب العارفين بأسرار التنزيل. ومن رحمته ما قاله عن نفسه: وربك الغني ذو الرحمة، فهو مع كونه غنيا عن خلقه فهو ذو رحمة به، لا يكون غناه عنهم مانعا من رحمته لهم. وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه، وما أقوى الاقتران بين الغنى والرحمة في هذا المقام: وربك الغني ذو الرحمة، فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هي غاية التفضل والتطول. ومن رحمته ما قاله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي هذه الآية لطائف، منها أنه أكد ذكر الرحمة والمغفرة بمؤكدات ثلاثة: أولها قوله أني، وثانيها أنا، وثالثها التعريف في الغفور الرحيم. وهذا يدل على تغليب جانب الرحمة والمغفرة، ولم يقل في ذكر العذاب إني أنا المعذب، ولم يصف نفسه بذلك جل وعلا، بل قال على سبيل الإخبار: وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأما فيما يتعلق برحمته وما يتعلق بغفرانه فقد أتى به واصفا به نفسه مؤكدا ذلك في ذكره بقوله جل وعلا أني، وبقوله تعالى أنا، وكذلك بالتعريف في قوله الغفور الرحيم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فالغفران صفته والمغفرة، والرحمة صفته جل وعلا، وأما العذاب فقد أخبر عنه ولم يصف نفسه به سبحانه وتعالى، فلم يقل إني أنا المعذب، وإنما قال على سبيل الإخبار ولم يصف نفسه بذلك: وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه، وألقى بينهما المحبة والرحمة ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل وانتفاع الزوجين وتمتع كل واحد منهما بصاحبه. ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم بينهم مصالحهم، ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم وفسد نظامهم. ومن رحمته بهم أن جعل فيهم الغني والفقير، والعزيز والذليل، والعاجز والقادر، والراعي والمرعي، ثم أفقر الجميع إليه، ثم عم الجميع برحمته. ومن رحمته بالمذنبين والعصاة أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، وهو رحيم بهم يتجاوز عن سيئاتهم ويضاعف حسناتهم ويوصلهم بالتوبة إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا. ومن تمام رحمة أرحم الراحمين أنه أجرى على عباده مكارها توصلهم إلى ما يحبون، بل رحمهم بالمصائب والآلام، فجعل الآلام خيرا للمؤمن الذي يقوم بوظيفة الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فمن تمام رحمة أرحم الراحمين أنه أجرى على العباد من المكاره ما يوصلهم إلى ما يحبون، بل رحم العباد بالمصائب والآلام، وجعل الآلام خيرا للمؤمن الذي يقوم بوظيفة الصبر، عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية، لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. فمن رحمته ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية، فتأمل ما في أمره ونهيه وما في وصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابغة وما في حشوها من الرحمة والنعمة. فأوامر الرب تعالى رحمة وإحسان وشفاء ودواء وغذاء للقلوب، وزينة للظاهر والباطن، وحياة للقلب والبدن. فما يسميه بعض الناس تكاليف إنما هو قرة العيون وبهجة النفوس وحياة القلوب ونور العقول وتكميل للفطر وإحسان تام إلى النوع الإنساني، أعظم من إحسانه إليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس. ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ويركنوا ويطمئنوا إليها. فمن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدره لئلا يسكنوا ويطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بالابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به، كما قال جل وعلا: ويحرركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذرهم من نفسه لئلا يغتروا به. ولذلك ذيل ذكر التحذير بهذه الصفة العظيمة، فقال سبحانه: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فمن رأفته بالعباد حذرهم من نفسه لئلا يغتروا به. وهذا التحذير الشديد المقترن بالرأفة منه سبحانه لعباده لطف منه بهم ورحمة منه بهم لعلمه بضعفهم وقلة حيلتهم، وهو سبحانه القدير القوي المتين. ومن رحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهم. ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري في منافعهم ومصالحهم، فرحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع لهم فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقاه. ومن رحمته أن جعل لهم النهار ليبتغوا من فضله وينتشروا لطرب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه، وجعل لهم الليل ليهدأوا فيه ويسكنوا وتستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب التصرف في النهار. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلولا الليل لما سكن العباد ولا استمروا في تصرفه، فضرهم ذلك غاية الضرر. ولو استمر أيضا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم وفسدت مصالحهم. فاختلاف الليل والنهار وتعاقبهما من أدل دليل على كمال رحمة الله وعنايته بعباده، وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام. ومن رحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد، وحذرهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات، وسهل لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات. ومن رحمته أنه يسر للعباد أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين. ومن رحمته أنه وفق المؤمنين إلى الخيرات وحماهم من المخالفات وأجزل لهم أنواع المثوبات ودفع عنهم البليات وصلحت أحوالهم واستقامت أمورهم. فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها، ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم. فله الفضل أولا وآخرا، وهو الذي من بالسبب والمسبب، ذلك الفضل من الله. فسبحان من رحم عباده في كل شيء وسهل لهم الطرق الموصلة إليه وحثهم على سلوكها ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس وتطمئن له القلوب، وحذرهم من العمل لغير ذلك غاية التحذير، وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه. ومن رحمته ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى: يرحمك الله. وكان أول ما تكلم به الحمد، وأول ما سمعه الرحمة. فقال آدم متكلما بأول ما تكلم به: الحمد لله رب العالمين. لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطسا، فقال: أي آدم، الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى: يرحمك الله. فكان أول ما تكلم به آدم الحمد، وكان أول ما سمعه آدم الرحمة، قال تعالى: يرحمك الله. فصارت تلك سنة العطاس، فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة. ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه، كان مآله إلى الرحمة، وكان ما جرى عارضا وزال ذلك، فإن الرحمة سبقت العقوبة وغلبت الغضب. وبرحمته تعالى نال أهل الجنة الأوصاف الجميلة، وتبوأوا منازلها برحمته، وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برحمته. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله جنة. فليس عمل العبد وإن تناهى موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا له، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادله، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها. فلو عذبه في هذه الحال لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني في غير موضع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، أي إن العبد لا يمكن أن يؤدي الحق الذي عليه لربه كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن حيل بينه وبين ذلك وأحيل على عمله هلك لا محالة. فحاجة العباد إلى مغفرته ورحمته وعفوه كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه، فإن لم يحفظهم ربهم هلكوا، وإن لم يرزقهم هلكوا، وإن لم يغفر لهم ويرحمهم هلكوا وخسروا. ولهذا قال أبوهم آدم عليه السلام وأمهم حواء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا شأن ولده من بعده. ومن آثار رحمة الله إحياء الأرض، وكذلك إرسال السحاب وإنزال المطر الذي هو أرفع أنواع الرزق وأعمها فائدة وأكثرها منفعة ومصلحة. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب والقحط ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون. فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه، فسبحان من أجزل وأنعم وأسنى النعم وأكثر العطايا والمنح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد: الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته. ولا تزال رحمة الله تنزل على العباد في كل وقت في جميع اللحظات، فتقوم بتلك الرحمة أمورهم الدينية والدنيوية، ولم تزل آثارها سارية في الوجود مالئة للموجود، تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعم والفواضل على العباد في السر والجهار. ومن رحمته ما قاله النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لما أغرق الله فرعون، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال جبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فمن رحمته جل وعلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. قال: لما أغرق الله فرعون، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال جبريل: يا محمد، لو رأيتني، أي حينئذ وحين نطق فرعون بذلك، وأنا آخذ من حال البحر هو ما يكون في قعره من الطين والحمأة فأدسه فيه مخافة أن تدركه الرحمة، ومما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر أن الله تعالى أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن. أضاف الله تعالى الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن، كما في قوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه والخشوع، ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، فما ظنك بما يعاملهم به؟ سيرون من رحمته فوق وصف الواصفين وتصور المتصورين ما لا يخطر في الظنون، ولا حسب الحاسبون، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب. فقل ما شئت عن رحمته فإنها فوق ما تقول، وتصور فوق ما شئت فإنها فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وفي الجملة: فلا طابت الأمور ولا تيسرت الأشياء ولا حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته. فكل خير أوصله إلينا فمن آثار رحمته، وكل شر دفعه عنا فهو من آثار رحمته، ورحمته فوق ذلك أجل وأعلى. وأصناف رحمة الله تعالى في الدنيا لا تحصر ولا تحصى، وهي في الآخرة أجل وأعظم من أن تستقصى. سيرحم بها عبادة لا تخطر ببال بشر ولا يدرك لها وصف. والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يرى الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار. فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. أخرجه مسلم في صحيح، وأخرج البزار في كشف الأستار، وصححه الألباني في صحيح الجامع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون قدر رحمة الله تعالى لاتكلتم عليها. فتأمل هذا الكلام حق التأمل، يفتح لك بابا من أبواب معرفة الله ومحبته. إذا عرف الإنسان ربه بهذه الصفة الكريمة اجتهد في أن يكون داخلا في الرحمة غير مبعد عنها، فإن من حقت عليه النقمة وسبقت له الشقاوة وصارت عليه اللعنة فإنه مبعد عن الرحمة. فمن لعنه الله رب العالمين أي طرده من رحمته فهو الشقي الخاسر حقا. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمة الله ويكون منتظرا له، لأنه في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله لا يستغني عنها طرفة عين. وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم من رحمة الله الرحمن الرحيم. إذا اعتقد هذا الاعتقاد الحق حمله على فعل كل سبب تنال به رحمة الله التي هي أعظم العطايا وأفضل المواهب وأكمل المقاصد والرغائب. فما هي الأسباب الجليلة والطرق العظيمة التي تنال بها رحمة الرحمن الرحيم؟ أولا الإحسان. قال الله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين، وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وقربا بقرب، فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته قربا بقرب وبعدا ببعد. ولا يظلم ربك أحدا، والجزاء من جنس العمل، والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين. ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه الله فرحمته أبعد شيء عنه. فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه والتوكل عليه، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية. فهذا هو مقام الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الله قريب من صاحبه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن إليه ربه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن إليه ربه؟ فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحسان واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه، كان في بيان قربه غاية حظ لها وأشرفه وأجله على الإطلاق، وهو أفضل عطاء أعطيه العبد، وهو قربه تعالى من عبده الذي هو غاية الأماني ونهاية الآمال وقرة العيون وحياة القلوب وسعادة العبد كلها، ما لا يتخلف بعده إلا من غلبت عليه شقاوته، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإحسان مما يحصل به العبد رحمة الرحمن الرحيم، وكذلك من أسباب تحصيل الرحمة اتباع القرآن علما وعملا. قال ربنا جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. القرآن العظيم أعظم رحمة رحم بها الله الرحمن الرحيم عباده، فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب. وهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات، فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه، وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة. فاتبعوه فيما يأمر به وينهى، وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه، واتقوا الله تعالى أن تخالفوا له أمرا لعلكم إن اتبعتموه ترحموا. فأكبر سبيل لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا. ومن أسباب نيل الرحمة الاستماع لقراءة القرآن. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يسمع. فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله جل وعلا فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له ولم ينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته الخير الكثير. من الأسباب التي يحصل بها العبد رحمة الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومن أسباب تحصيل الرحمة الاستغفار. قال جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكذلك الدعاء، وهو سبب قوي من الأسباب الجالبة لرحمة الله التي وسعت كل شيء، لأن من هو أرحم الراحمين تؤمل منه الرحمة. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أي رحمة عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات، إنك واسع العطايا والهبات كثير الإحسان الذي عم جودك جميع البريات. وتنكير رحمة في قوله جل وعلا: وهب لنا من لدنك رحمة، للتعظيم، أي رحمة عظيمة واسعة تزلفنا إليك ونفوز بها عندك. وقال جل وعلا: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ومن رحمه الله حصل على كل خير في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ومن الأسباب التي تنال بها الرحمة التقوى. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله لعلكم ترحمون. علق الله تعالى الرحمة بالتقوى، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا اتقيتم ربكم كنتم على رجاء الرحمة منه. فلا يرجو الرحمة إلا المتقون، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. من الأسباب التي تنال بها الرحمة عيادة المريض. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيحه. من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. ومن أسباب تحصيل الرحمة الاستغاثة بصفة الرحمة. روى الترمذي في جامعه وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الاستغاثة بصفة الرحمة، فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى، وهي متعلق الاستغاثة، فإنه لا يستغاث بمخلوق، ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما تضمنه من التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين، متوسلا إليه العبد باسمين عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما مرجع معاني جميع الأسماء الحسنى، وهو اسم الحي القيوم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الاستغاثة بصفة الرحمة، وكذلك من أسباب تحصيل الرحمة ومن أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة العبد للخلق، فتراه رحيما رقيق القلب بالصغار والكبار، يرحم النملة في جحرها والطير في وكره، فهذا أقرب القلوب من الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة، والشاة إن رحمتها رحمك الله، والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة. رواه أبو يعلى في مسنده، وقواه الألباني بالمتابعة والشواهد في السلسلة الصحيحة. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما فيما رواه الشيخان في صحيحيهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أي أن الله تعالى لا يرحم من عباده إلا كثير الرحمة، فالرحماء جمع رحيم، وهو من صيغ المبالغة. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة ثلاثة تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة، وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. قال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. مرتين: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وكذا روى البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله تعالى يوم القيامة. من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اردده رحمة لها. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اردد رحمة لها. فمن رحم رحم أضعاف ما رحم، فمن رحم رحم أضعاف ما رحم، ثم الجزاء في الآخرة أضعاف ذلك. الله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرحمة، وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة. عن عمرو بن أبي حبيب أنه قال لسعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاب عبد وخسر، لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر؟ رواه الدولابي في الكنى والأسماء وابن عساكر في تاريخ دمشق، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاب عبد وخسر، لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أبو داود في سننه وحسنه الألباني: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فمن رحم رحم أضعاف ما رحم، ثم الجزاء في الآخرة أضعاف ذلك. والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرحمة، وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة. وإن من أبعد قلوب الناس من ربنا الرحمن الرحيم قلبا قاسيا، ومن لا يرحمه الله فهو في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. الحديث في الصحيحين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن أرسل إلينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، فبلغ أكمل البلاغ وبين أتم البيان، وأكمل الله رب العالمين به الدين والنعمة وأتم به علينا المنة. ومن رحمه الله برحمته فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة، وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي، وأدخلهم الله دار كرامته. قال الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، أي التي محلها الجنة. قال الله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وإذا كانوا خالدين في الرحمة فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى، فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار أرحم الراحمين. أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. ورحمته هاهنا في الجنة، وهي رحمة مخلوقة ناشئة عن الرحمة التي هي صفة الرحمن، وفيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه جملة من الأسباب التي يحصل بها العبد رحمة ربه الكريم الوهاب. فعلى الإنسان أن يعلمها وأن يسعى في تحصيلها والعمل بها، وأن يكون مبادرا إلى رحمته تعالى الواسعة وبره تعالى العميم بسلوك الطرق الموصلة إلى رحمة ربه الرحمن الرحيم. ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة، ورحمة ربي من ذنوبي أوسع، وما طمعي في صالح قد عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع. ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة، ورحمة ربي من ذنوبي أوسع، وما طمعي في صالح قد عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع. فنسأل الله الكريم ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. نسأل الله الكريم ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. عن أبي الحارث الكرماني قال: سمعت رجلا قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: قلت: رب العالمين. فمن الخطأ أن يقول الرجل: اللهم اجمعنا في مستقر رحمته. قال الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد، قال معلقا: وهذا الأثر عنه يدل على فضله وعلمه ودقة ملاحظته، فإن الجنة لا يمكن أن تكون مستقر رحمته تعالى، لأنها صفة من صفاته، بخلاف الجنة فإنها خلق من خلق الله. وإن كان استقرار المؤمنين فيها إنما هو برحمته تعالى، كما في قوله جل وعلا: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة. فعلى الإنسان أن يصحح هذا الخطأ إن كان قد وقع فيه أو كان فيه واقعا، وأن يصححه لمن وراءه، وأن يعلمه لإخوانه المسلمين حتى يحذروا. هذا بعض طرف مما يتعلق بصفة الرحمة لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والله جل وعلا كما وسع كل شيء علما وسع كل شيء رحمة، فعلمه قد أحاط بكل شيء ورحمته وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هو العليم الذي قد كمل في علمه، فهو علام الغيوب وعالم الغيب والشهادة، وهو بكل شيء عليم، وهو واسع العلم عليم بكل شيء جملة وتفصيلا. وعلم الله تعالى أزلي أبدي، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون حين سأله: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة أزلا وأبدا، ويعلم جليل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها، ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنها، غيبها وشهادتها، ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون، ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما فوق السماوات العلى، ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء المملكة. فهو الذي أحاط علمه بجميع الأشياء في كل الأوقات، ولا يعرض لعلمه خفاء ولا نسيان. قال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وذات الصدور كلمة جامعة لما يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض، أي صاحبة الصدور. ذات الصدور أي صاحبة الصدور، فإنها لما كانت فيها قائمة بها نسبت إليها نسبة الصحبة والملازمة، فقيل لها ذات الصدور. وقال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يدركه الناس ولكن الله يعلمه. يعلم خائنة الأعين، أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يدركه الناس ولكن الله يعلمه. فهو يعلم خائنة الأعين، ويعلم جل وعلا ما تخفي الصدور من النيات الحسنة والنيات السيئة، بل يعلم ما توسوس به النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين، وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والحصى والتراب والرمال، وما في البحار من حيوانات ومعادنها وصيده وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها، وبعض هذا المذكور يبهر العقول ويذهل الأفئدة، فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلها، وأن الخلق من أولهم إلى آخره لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض الصفات لم يكن لهم قدرة ولم يكن لهم وسع في ذلك. فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد المحيط الشهيد، وجل سبحانه من إله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث. ومن كمال علمه أن علوم الأنبياء وعلوم الخلائق جميعهم في جنب علمه تعالى أقل من نسبة نقرة عصفور في بحر من بحار العالم. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولولا تعليمه إيانا لم نعلم شيئا ولم نصل إلى معرفة شيء، فله الحمد على ذلك. قال الخضر لموسى عليهما السلام وهما أعلم أهل الأرض حينئذ: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. وهي قطعة من حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. ويكفي أن ما يتكلم به من علمه لو قدر أن البحر يمده من بعده 7 أبحر مدادا، وأشجار الأرض كلها من أول الدهر إلى آخره كانت أقلاما يكتب به ما يتكلم به مما يعلمه، لنفدت البحار وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته جل وعلا، وهو علام الغيوب وهو بكل شيء عليم. فنسبة علوم الخلائق إلى علمه سبحانه كنسبة قدرتهم إلى قدرته، وكنسبة غناهم إلى غناه، وحكمتهم إلى حكمته. وإذا كان أعلم الخلق به على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. والحديث حديث الاستخارة أخرجه البخاري في صحيح. ويقول تعالى لملائكته: إني أعلم ما لا تعلمون. ويقول سبحانه لأعلم الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتقول رسله يوم القيامة حين يسألهم: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وهذا هو الأدب المطابق للحق في نفس الأمر، فرد العلم كله إلى وليه وأهله ومن هو به أولى، فإن علومهم وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشى في علمه سبحانه، كما يضمحل ضوء السراج الضعيف في عين الشمس الساطعة. فعلمه تعالى غير مسبوق بجهل، ولا هو ملحوق بنسيان، ولا تعتوره الآفات. من كمال علمه تعالى أن علوم الأنبياء وعلوم الخلائق جميعهم في جنب علمه تعالى أقل من نسبة نقرة عصفور في بحر من بحار العالم. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولولا تعليمه إيانا لم نعلم شيئا ولم نصل إلى معرفة شيء، فله الحمد على ذلك. قال الخضر لموسى عليهما السلام وهما أعلم أهل الأرض حينئذ: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. ويكفي أن ما يتكلم به من علم لو قدر أن البحر يمده من بعده 7 أبحر مدادا، وكانت أشجار الأرض كلها من أول الدهر إلى آخره أقلاما، يكتب بذلك ما يتكلم به مما يعلمه لنفدت البحار وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته جل وعلا. فنسبة علوم الخلائق إلى علمه سبحانه كنسبة قدرتهم إلى قدرته، وكنسبة غناهم إلى غناه، وكنسبة حكمتهم إلى حكمته. وإذا كان أعلم الخلق به على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك، والحديث عند مسلم في الصحيح. ويقول في دعاء الاستخارة كما في صحيح البخاري فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ويقول سبحانه لملائكته إني أعلم ما لا تعلمون. ويقول سبحانه لأعلم الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتقول رسله يوم القيامة حين يسألهم ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وهذا هو الأدب المطابق للحق في نفس الأمر، فرد العلم كله إلى وليه وأهله ومن هو أولى به، فإن علومهم وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشى في علمه سبحانه، كما يضمحل ضوء السراج الضعيف في عين الشمس. علينا أن نتوسل إلى الله بصفة العلم. فعن السائب بن مالك قال صلى عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر بها القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدي. رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتي وعزائم مغفرتي، وأسألك شكر نعمتي وحسن عبادتي، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. رواه الطبراني في الكبير، وجود إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة. فسبحانه جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما هو كان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبد وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلم. الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما أخرج البخاري في صحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلم، وأستقدرك بقدرتي، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجة: فإنك تقدر ولا أقدر، أي تقدر أن تجعلني قادرا فاعلا، ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك، وتعلم ولا أعلم، أي لا أعلم حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها والنافع منها والضار عندك وليس عندي، يسره لي. فإنه طلب من الله تعالى تيسيره إن كان فيه مصلحة، وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة. إذا علم الإنسان أن الله محيط بكل شيء وهو بكل شيء عليم، فإنه يخاف ويهرب، يهرب من الله إليه، ولا يقول قولا يغضب الله، ولا يفعل فعلا يغضب الله، ولا يضمر عقيدة تغضب الله، لأنه يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك لا يخفى عليه، كما قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وهذه الآية فيها إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله كل وقت، فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء، بل يشغل أفكاره بما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب أو سنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تصور وبحث في علم ينفع، أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه، أو نصح لعباد الله تعالى بفعل الخيرات وترك المنكرات. نسأل الله رب العالمين بعلمه الشامل المحيط وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة رحمة شاملة كاملة غامرة، إنه تعالى هو الرحمن الرحيم، هو الذي وسعت رحمته كل شيء ونحن أشياء، فنسأله تعالى برحمته التي وسعت كل شيء أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.